الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. الإسلام يتعرض للطعون منذ وجد ومنذ ارتفعت رايته الخفاقة، ولا جديد في أن يتعرض لمزيد من الطعون، لأنه يكتسب مزيدا من الأرض، وكلما اكتسب مزيدا من الأرض على المستوى الحضاري والمستوى الديموغرافي أو السكاني في العالم كله، زاد سعار الحاقدين والموتورين وزادت الطعون. لكن الضربة تكون موجعة عندما تأتي من أبناء العمومة والخؤولة، عندما تأتي من داخل الصف العربي والإسلامي. الحقيقة أن الحملة على الإمام البخاري رحمه الله ما زالت مستمرة، والإمام البخاري قدم مشروعا منهجيا، حتى قيل عن جامعه الصحيح أصح كتاب بعد القرآن. وبالمناسبة، حتى لا يزايد علينا أحد، يقول إسلام البحيري في مصر أو رشيد إيلال في المغرب في كتابه المسموم البخاري نهاية أسطورة، يقولون إن الإمام البخاري قال عن نفسه إن كتابه أصح كتاب، وهذا محض كذب. الذين قالوا إن الجامع الصحيح أصح كتاب بعد القرآن هم الذين جاءوا بعد الإمام البخاري. الإمام البخاري فيه خلق العلماء، ويعرف أن القرآن خاطبه بقوله لا تزكوا أنفسكم. لا يمكن أن يقول عن جامعه الصحيح هذا أصح كتاب، وإنما قال العلماء ذلك عنه، وخصوصا المحدثين بعد أن تلقوا منهجه بالرضا والقبول. صاحب مقولة أن الجامع الصحيح أصح كتاب بعد القرآن هو ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة في علم الحديث، ومعه طابور وفيالق من العلماء الثقات المتحققين بالعلم الشرعي. قال إسلام البحيري فيما قال في المداخلة التي حاول أن يتجمل فيها وأن يكون ذبح الإمام البخاري وتجربته الرائدة في علم الحديث، هو الطريق الملكي لهذا التجمل المكذوب. سنتابع ما قاله الإمام إسلام البحيري عن الإمام البخاري، ثم نعود كعادتنا على هذه الطاولة الهادئة بالتعقيب والرد، فابقوا معنا.
كله كان يعتقد أن منبع هذا الإيذاء الشديد الفكري والتطرف من السبعينات، الكلمة الشهيرة الجماعات الإسلامية. في الحقيقة نعم، هي بنت السبعينات، لكن الأزمة في هذه الأفكار التي تولدت منها هي الكتب القديمة. وبعض
ما هي هذه الكتب؟
ليس طبعا كلها،
أو المسلمات الموروثة كما تصفها.
كل المناحي التي في علوم ما تسمى الشريعة التي وضعت في القرن الأول والثاني وبداية الثالث، بمعنى ابتداء وهو أقربهم للنص، يعني تفسير القرآن ابتداء من مقاتل بن سليمان إلى الطبري وما بعده، ثم علوم الحديث التي ظهرت بدون أن تكون علم اسمه مصطلح الحديث مع الإمام مالك، ثم وصولا لمرحلة البخاري ومسلم، وبعد كده كتب علم مصطلح الحديث. فهذا الحديث ألحق بالقرآن فأصبح نص ثاني، ودي مشكلة عايزة مراجعة، أنه كتاب بشري أصبح نص مقدس بشكل ما، يعني نتج من الاثنين الفقه اللي هو ما سمي دلوقتي المذاهب الأربعة أو ما اصطلح عليه، رغم أنه كان فيه مذاهب أكثر. وبعدين بدأت كلمة أجمع العلماء تظهر في القرن الثالث، بمعنى إغلاق ما بعد هؤلاء الأربعة أو المذاهب الأربعة لهم كل احترام. ثم ظهرت يعني لاحقا مآسي في مسألة أجمع الفقهاء أو جمهور الفقهاء على الأقل
باعتبارك العلوم. جيد، تفضل. هذه العلوم ماذا؟ سريعا
تفضل فندم. تفضل.
لا تفضل. باعتبارك إيه يعني أنت بتصنف نفسك مثلا شيخ ولا مفتي ولا دارس ولا والمراقب
من الخارج ولا ايه؟ انا اكاديمي وباحث.
احنا متعودين يعني ما احد يدخل لا المجال هذا الا تحت هذه الصفات.
الحمد لله العلي الاعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب، وما زلنا مع الإمام البخاري في جامعه الصحيح والطعون التي وجهت إلى الإمام البخاري. حضرتك لو جمعت عدد السهام وزخات الرصاص الحي والدانات والفرقاطات والبوارج والمدافع التي وجهت ضد الإمام البخاري فكريا وثقافيا في عدة منابر لهالك حجم الهجوم، ومع ذلك فمنهجية الإمام البخاري ما زالت صامدة، ما زالت في مواجهة هذا العبث من فيالق مكذوبة تصدر الأكاذيب للرأي العام ولا تسعى لمعرفة الحقيقة. إسلام البحيري في المداخلة التي رأيناها لا يسعى إلى معرفة الحقيقة، وإنما يطلق السهام المصمية بتأكيدات مجانية، والمذيع يسمع بأدب، المذيع لا يتدخل لا يستوضح شيئا، ولو كان المتحدث على الطرف الآخر محسوبا على المنهجية الإسلامية لقوطع عشرات المرات من أناس يتحدثون في أبواقهم بملء الأشداق والفم عن حرية الطرح والتداول والتناول. ومع ذلك ترك المجال رحيبا لإسلام البحيري ليهاجم صحيح البخاري ويتهم المسلمين أنهم يقدسون الإمام البخاري، ومن ذات النبع تخرج اتهامات رشيد إيلال في المغرب في كتابه الذي أثار جدلا وضجة، البخاري نهاية أسطورة. أكرر، لم تنتهي الأسطورة ولم تنتهي هذه المنهجية العظيمة التي أشاد بها الصديق والعدو، لأن المنهجية الموضوعية تثير إعجاب الجميع، خصوصا إذا اتشحنا بالحيدة والتجرد وأخلاق العلماء. هو يقول إنه تعاطي علم الحديث وما قاله المحدثون يثير التطرف، لأنهم يعقدون الإجماع على قضايا مكذوبة، وهذا يخلق تطرفا أو يوجد تطرفا بتعبيره. منذ متى وجد هذا الإجماع على كل القضايا؟ وهل فعلا هذا الذي يقوله يوقع في روعك أن هذا الشخص اطلع على إنتاج المحدثين واطلع على كتبهم، ولا الكلام مجاني للشو الإعلامي؟ وذات السؤال يطرح على رشيد إيلال في كتابه البخاري نهاية أسطورة. هل ما تعاطاه أو ما قدمه المحدثون يعكس استبدادا بالرأي، ولا يعكس نقاشا منفتحا لم تستطيعوا أنتم أن تأتوا عشر معشاره؟ إحنا وجدنا الدارقطني يختلف بأدب مع منهجية البخاري، ووجدنا ابن حجر العسقلاني يفتح حوارا مع الإمام البخاري، ووجدنا أن الإمام البخاري يضع قواعد ومنهجية. منهجية عبارة عن إيه؟ وضع مجموعة من الشروط، من هذه الشروط الصحة، أن يكون الحديث صحيحا، ثقة الرواة، الاتصال بين الرواة، ما تبقاش حلقات الاتصال مقطوعة، خلو الحديث من الشذوذ والعلة القادحة، كل دي شروط بيحطها. ثم شروط تتعلق بالرواة، منها الحفظ والإتقان، وإذا كان الراوي مكثرا يعني بيروي كتير الأحاديث يبقى طول الملازمة، كل دي شروط. ثم اتصال السند المعنعن عن فلان عن فلان، يبقى سند وثيق كالحبال والجديلة المحكمة، مش حبل مقطوع كل شوية اتقطع. لا يوجد في الثقافة الفرنسية علم اسمه علم الإسناد، ولا يوجد في الثقافة الإنجليزية علم اسمه علم الإسناد، ولا يوجد في الثقافة الألمانية علم اسمه علم الإسناد. هذا ممن فرض به المسلمون أن تتتبع الكلمة عبر العقود والقرون بسلسلة محكمة من الأسانيد والرواة حتى تصل إلى فم القائل. هذه هي منهجية الإمام البخاري، العدالة والضبط واللقيا، إمكان أن يلتقي الراوي بالراوي. كل دي شروط ضمنت أن تكون الأحاديث الموجودة على شرط الإمام البخاري مما تلقاه العلماء والناس بالقبول. قدم الإمام البخاري تجربة رائعة، قدم منهجية رصينة، حتى المعلقات والمراسيل، الأحاديث المعلقة أو الأحاديث المرسلة، ووضعها في مساحة خاصة من المتابعات والشواهد، وضع فلتر كبير فلتر به هذه الأحاديث وتابع حال الرواة. منهجية منضبطة لم يضعها إلا الإمام البخاري. لا ننظر إلى الفجوة الزمنية إنه جه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين سنة ولا بتلتمئة سنة، مش ده المعول ولا ده المحور، وإنما ننظر إلى آليته في الإسناد، ونجدد كلمات الباحثة الأمريكية المنصفة مارلين روبنسون وولدمان الأستاذة بجامعة شيكاغو، والتي أثنت على أسانيد المسلمين وعلمهم الخاص الموسوم بعلم الجرح والتعديل. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.